فليس هذا هو علة قتلهم به، فإن قتل الجماعة الواحد علته ما هي؟ أنه عمد عدوان، هذا حكمها فقط. وأما اللازم فهو كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة، فالرائحة المشتدة ليست هي علة تحريم الخمر، ولكنها لازم لعلة التحريم، لأن علة التحريم الإسكار، والإسكار غالبا لا يكون إلا مع الرائحة المشتدة، فهذا ملازم له فقط. واضح؟ وأما التأثير هو الثالث في قوله أو أثر، فهو كأن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم، وهو أثر العلة كما ذكرنا هذا من قبل. فالعلة هي القتل عمدا عدوانا، وأثر ذلك الإثم، فالأثر هنا هو الذي عللنا به، فهذا كله يسمى قياس الدلالة. فالقياس للدلالة يرى فينسب إلى الدلالة، والدلالة المقصود بها أنه يدل على العلة، أن هذا القياس فيه دليل على العلة لا نفس العلة، فهو إما أن يكون الجامع بينهما حكم العلة أو لازم العلة أو أثر العلة، هذه الأقسام الثلاثة. فالمذكور غير العلة ولكنه شيء يدل عليها. أما الثالث فهو القياس في معنى الأصل، وهو الذي يسمى قياس لا فارق، قياس بعدم الفارق. وقل قياس معنى الأصل إن مرد إلغاء فارق عليه المؤتمر. أما القياس الذي هو في معنى الأصل فهو القياس حيث لا فارق بين الفرع والأصل، بأن لم يوجد فارق أصلا أو وجد فارق غير مؤثر. فعدم الفارق أصلا فهو مثل البول في الإناء وصبه في الماء الراكد، فهو محرم قياسا على البول في الراكد لا فرق بينهما. وعند الظاهرية أنه جائز. كذلك يروى عن الحنابلة أن التخلي في الماء الراكد جائز، قالوا لا يجوز البول فيه ولكن يجوز التخلي فيه، فلذلك إن استقبله في وقت البول أثم، وإن استدبره لم يأثم. نعم هذه ظاهرية شديدة، هي رواية ضعيفة. نعم. والذي فيه فارق لا أثر له مثل إلحاق الأمة بالعبد في السراية، من أعتق شقصا له في عبده، هذا بينهما فارق ولكنه فارق لا أثر له. وبهذا نكون قد أكملنا الباب الرابع الذي هو باب القياس، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نصل الآن إلى الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب، وهو الاستدلال. وهذا الاصطلاح انتهجه المتكلمون من الأصوليين ويطلقونه على الأدلة المختلفة في الاستدلال بها، وذلك أن أدلة مشروعية الأحكام التي نسميها مصادر التشريع تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها على الاستدلال بها، وأدلة مختلفة في الاستدلال بها. والمقصود هنا ليس الاستدلال الجزئي بل الاستدلال بكاملها، مقصود الأدلة الإجمالية لا التفصيلية. فإذا قلنا هذا الدليل مجمع على الاستدلال به، إنما يقصد الدليل الإجمالي لا تفصيلاته. وكذلك إذا قلنا هذا الدليل مختلف في الاستدلال به، فالمقصود الدليل الإجمالي لا تفصيلاته. فالأدلة المتفق على الاستدلال بها في الجملة بين الأصوليين أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن كان القياس قد خالف فيه أهل الظاهر، وكذلك الإجماع خالف فيه بعض الأصوليين، إلا أن هذا الخلاف الطرح ولا واقع له في كتب الأصول، فلذلك يعتبر خارجا عن الخلافات المعتبرة. أما الأدلة المختلف فيها فلا يجمعها ضابط واحد، وهي إما أن تؤخذ من تؤخذ حجيتها من الكتاب، أو أن تؤخذ من السنة، أو أن تؤخذ من القياس، أو أن تؤخذ من العقل، أو أن تؤخذ من الواقع، وأغلبها تؤخذ حجيته من العقل. وهذه الأدلة يختلف الأصوليون في عدها بحسب توسعهم، فمنهم من يكثر ومنهم من يقل، والمشهور منها الاستصحاب والاستحسان والاستصلاح وسد ذرايا وقول الصحابي وإجماع أهل المدينة أو الإجماعات الفرعية كلها، وكذلك ما يستأنس به من شرع من قبلنا، فهذه هي أهمها. لكن لدينا مجموعات أخرى من الأدلة المختلفة فيها، مثل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ومثل الإلهام الذي يسميه بعض الناس الاستحسان، ومثل الأدلة المنطقية مثل القياس المنطقي سواء كان اقترانيا أو استثنائيا، مثل القياس التمثيل، مثل القياس أيضا الاستقراء الذي ذكرناه بالمنطق، وكذلك الاستدلال بالمعلول على العلة، والاستدلال بالعلة على المعلول، والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، وكذلك الأخذ بأخف ما قيل، الأخذ بالأسهل والأخف دائما، كذلك الأخذ بالأحوط، وكذلك إجماع الأكثر مع أكثر الناس، وكذلك إجماع أهل الكوفة، كذلك إجماع الخلفاء الأربعة، كذلك إجماع أبي بكر وعمر أو قول أبي بكر وعمر، كذلك إجماع المصرين مكة والمدينة، إجماع الحرمين، إجماع أهل الحرمين عصر من العصور، ونحو هذا من الأدلة المختلفة. وبتقصي بعض كتب الأصول يمكن أن نجمع منها 30 دليلا من الأدلة المختلفة فيها، هي الاستصحاب والاستحسان والاستصلاح وسد ذرائع والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا والأخذ بأقل ما قيل والأخذ بالأخف والأخذ بالأحوط والإجماعات الفرعية التي هي الإجماع السكوتي وإجماع أهل المدينة. إجماع السكوتي قد ذكرناه بالإجماع من قبل، وإجماع أهل المدينة وسنذكره، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع الخلفاء الأربعة، واتفاق أبي بكر وعمر، وكذلك اتفاق أهل النصرين الحرمين مكة والمدينة، واتفاق الأكثر، وكذلك الأقيسة الفرعية وهي القياس لعدم الفارق الذي ذكرناه بالقياس في أنواع القياس، وهو قياس الدلالة الذي ليس له علة، وكذلك قياس العكس الذي ذكرناه في بداية تعريفنا للقياس، وكذلك الاستدلال بالمعلول على العلة، إذا وجد المعلول لا بد أن توجد العلة، لأنه لو وجد المعلول ولم توجد علة فهذا قادح من قواعد العلة كما ذكرنا، لأنه إذا وجد المعلول ولم توجد العلة فهذا يسمى الكسر وهو قادح من قواعد العلة التي ذكرناها، وعكسه وهو الاستدلال بالعلة على المعلول، لأنه إذا وجدت العلة فلم يوجد المعلول فهذا قادح أيضا من قواعد القياس وقد ذكرناه وهو قادح النقض، إذا وجدت العلة فلم يوجد المعلول. ثم الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، وهذا يشترط فيه التلازم أن يكون المعلولان تلازما، سواء تلازما في النفي أو تلازما في الثبوت، وهذا سنذكره لأن المؤلف ذكره. كذلك الدوران في التنافي على الملازمة في النفي، والطرد فيه على الملازمة في الثبوت، والعكس فيه قد ذكرنا الطرد والعكس كلاهما في مسالك، ذكرنا العكس في الطرد في المسالك الدوران والطرد، وذكرنا أن العكس لا يصلح لأن يكون مسلكا من مسالك العلة وأقصيناه، لكن عموما يمكن أن يستدل به. كذلك التلازم، وهذا يشمل القياس المنطقي بقسميه، قياس الاقتراني الذي هو في الجمل الاسمية مثلا قياس الحملي، والقياس الاستثنائي الذي هو في الجمل الشرطية التي هي جمل الأفعال، وقد ذكرناهما في المنطق. ويشمل كذلك الاستقراء وهو الاستدلال بإلحاق الأكثر بأفراده، إذا استقصينا عد الأفراد فوجدناها تتصف جميعا بصفة معينة فنحكم بهذه الصفة لكل الأفراد ما مر علينا وما لم يمر، وهذا يسمى قياس الاستقراء وهو الاستدلال بالجزئي على الكل. وكذلك التمثيل وهو الاستدلال بالمثل على مثله، بالنظير على نظيره. وأما الاستدلال بالكل على الجزء فهو قياس المنطق الذي ذكرناه من قبل. ثم الإلهام، ثم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ثم عدم الدليل. عدم الدليل دليل، إذا لم يوجد دليل في المسألة فهذا دليل على عدم صحة القول بإثباتها، لأن النفي أصل والنافي لا يطالب بالدليل كما سنذكره إن شاء الله إلا في موضع واحد، سنذكره أن النافي لا يطالب بالدليل إلا في موضع واحد. وكذلك وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، فهذا يقتضي وجود الحكم لأن هذه علامات شرعية، وإن كانت ليست داخلة في الخطاب التكليفي إلا أنها داخلة في الخطاب الوضعي فتثبت بها الأحكام لذلك يستدل بها. ولكن الواقع أن الاستدلال بها ليس استدلالا على المشروعية وإنما هو استدلال على الوقوع، فهي أدلة وقوع الأحكام لا أدلة مشروعيتها. مثل زوال الشمس دليل على وجوب صلاة الظهر لكنه ليس دليل مشروعية وإنما هو دليل وقوع فقط، وقد سبق أن بينا أن الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة مشروعية وأدلة وقوع. أدلة وقوع الأحكام مثل الشاهدين واليمين ومثل زوال الشمس ومثل الإتلاف الذي هو سبب للضمان وهكذا، هذه أدلة وقوع. أما أدلة المشروعية فهي مثل الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. هذه هي الأدلة المختلفة فيها. وتسمية هذا الاستدلال إنما هي من باب الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه، وإلا فكان الأولى أن نقول الباب الخامس الأدلة المختلفة فيه في الاستدلال به، ولكنهم اختاروا هذه الكلمة المختصرة وهي الاستدلال، وإن كانت لا توذن بالمقصود، الاستدلال مصدر استدل بمعنى طلب الدليل، فهي التماس للدليل، ولكن الواقع أنها التماس للدلالة من الدليل، أن الدليل موجود هنا مبحوث فيه، لكن هذا الالتماس الذي سنعقد له هذا الباب هو التماس لحجية ذلك الدليل، فهو ليس استدلالا بمعنى بحثا عن الدليل، وإنما هو استدلال بمعنى بحث عن دلالة الدليل وحجيته، هل هذا الدليل حجة أو لا، وهل يصلح للاستدلال أو لا، وهكذا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بتقسيم الأدلة إلى هذين القسمين اللذين ذكرنا، وهما الأدلة المتفق على الاستدلال بها والأدلة المختلفة من الاستدلال بها. فقال يحتج بالنص وبالإجماع وبالقياس دون ما نفعه. هذه الأدلة أربعة، جمع اثنين منها في قوله بالنص، النص المقصود به الكتاب والسنة، فهذان دليلان. ولا يقصد به النص في اصطلاح الأصوليين، لأن النص في اصطلاح الأصوليين من أقسام الدلالة لا من أقسام الأدلة، لأن الكتاب فيه نص وفيه ظاهر، والسنة فيها نص وفيها ظاهر، فالمقصود هنا بالنص معناه بالدليل القولي وهو كتاب أو سنة، دليل الوحي كتابا كان أو سنة، فهذا المقصود بالنص. يحتج به معناه أنه يصلح للاحتجاج، وقد سبق أنه يحتج به عند الحاجة إلى الاحتجاج، لأن من الأمور ما لا يحتاج فيها إلى الاحتجاج أصلا من المسلمات والأوليات والمشاهدات، هذه لا تحتاج إلى دليل. وكذلك إنما يحتاج إلى الدليل في المسائل العقلية والشرعية، وأما العادية فإن الاستدلال عليها إنما يكون بالمشاهدة والواقع، تكرر الواقع. و هذه الأدلة المذكورة هنا يستدل بها في كل الأحكام كما سبق، فهي دليل في الأحكام الشرعية ودليل كذلك في الأحكام العقلية، لأن العقل يستحيل فيه أن يأتي في القرآن ما هو كذب أو أن يأتي في السنة الثابتة الصريحة ما هو كذب. العقل يوجب الإصمة للوحي، فإذا كان كذلك فكل ما جاء في الوحي فهو دليل عقلي أيضا من هذا الباب. يحتج بالنص، معناها يصلح للاحتجاج، وسواء كان المحتج هنا الذي حذف، لأن الفاعل هنا لم يقل، لم نبني الفعل للفاعل، لم نقل نحتج بالنص، لما قال يحتج بالنص. لماذا؟ ليبين أن المحتج سواء كان مجتهدا يريد استنباط الأحكام واستخراجها، وهذا يسمى احتجاجا عند الأصوليين، أو كان مناظرا في مسألة خلاف قد استنبط فيها العلماء أقوالا يريد أن يثبت أحد الأقوال فهو يحتج أيضا. وهنا يأتي ما سبق أن بينته من أن الدليل سابق على المدلول عند الناظر ولاحق له عند المناظر. الناظر الذي هو المجتهد يأخذ الدليل أولا خالي البال عما يستنبط منه من الأحكام، فيستنبط منه حكما يستخرجه من هذه الآية مثلا أو من هذا الحديث، فيكون الدليل لديه هذه الآية أو هذا الحديث. قد يكون الدليل الذي أخذ منه ضعيفا في دلالته أو ضعيفا في ثبوته ووروده، ضعيفا في جهة الورود في الحديث ضعيف، أو ضعيفا في دلالته حتى لو كان آية من كتاب الله تكون دلالتها على الوجه الذي استنبط منه المجتهد الحكم ضعيف، لكن عموما يكون هو الدليل الأصلي. لكن المناظر يأتي لفقه قد جهز، قد أخرجه المجتهد واستنبطه، فيبحث له عن أدلة يثبته بها، وستتعدد الأدلة في حق المناظر ولا تتعدد في حق الناظر. الناظر يقرأ فقط المصحف أو يقرأ كتابا من كتب الحديث فيقرأ في هذا الحديث ويستخرج منه أحكاما مثلا، ولذلك لا يكون الحكم الواحد عنده أكثر من دليل، دليله هو الدليل الذي استنبطه منه فقط. بينما المناظر فيبحث لما يريد إثباته عن الأدلة فيجمع الغث والسمين، وقد يأتي بأدلة أقوى من الدليل الذي استنبط منه المجتهد الحكم، وقد يكون أدلته الأخرى خفية على المجتهد ولم تصله. فلذلك تتعدد الأدلة لدى المناظر ولا تتعدد لدى الناظر، ولا يشترط في المناظر أن يكون مجتهدا، بل هو من يريد الانتصار لقوله. وفي سلفنا الصالح كان كثير من المناظرات التي تقام ويشجعها الخلفاء ويشجعها العلماء لا يقصد بها مجرد الوصول إلى نتيجة علمية، وإنما يقصد بها تمكين الشخص من فهم الشريعة وفهم الطرق للاستنباط. فالشيخ يقيم مناظرة بين طلابه وهو يعلم الحكم والكلمة النهائية له هو الذي سيفصل بينهم، ولكنه يريد أن يقوي سواعدهم في طريقة الاستنباط من النصوص وطريقة إعمال العقول وامتثال قول الله تعالى فأتجروا يا أولي الأبصار وهكذا. وكان الخلفاء يشجعون هذا ويعقدون له المناورات والمجالس، ولذلك أصبح علما من علوم الإسلام مستقلة، علم الخلاف يسمونه علم الخلاف، ويسمونه علم الجدل وعلم البحث والمناورة. لا يحتج بالنص وبالإجماع. الدليل الثالث هو الإجماع، وهذا في الجملة، وإلا فإن من الإجماع ما لا يستدل به كما سبق، لأننا سبق أن بينا أن الإجماع منه صريح ومنه سكوتي، وأن الصريح هو المتفق على الاحتجاج به، وأما السكوتي فليس حجة، وكذلك إجماع الأكثر، وكذلك الإجماعات الفرعية التي سنذكرها كإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع الحرمين وإجماع الخلفاء الراشدين إلى آخره. فالمقصود هنا الإجماع الجامع للشروط للاحتجاج، وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي، فهذا هو الإجماع الذي يحتج به هنا. فهذا في الجملة لا بالجملة، لأننا لو قلنا يحتج بالإجماع بالجملة فكل ما سمي إجماعا يحتج به، هذا غير صحيح. فلذلك نقول في الجملة لا بالجملة. وبالقياس كذلك يحتج بالقياس، وهو الدليل الرابع وقد سبق بيانه، والمقصود به أيضا في الجملة لا بالجملة، لأن من الأقيسة ما لا يصلح للاحتجاج وما فيه خلاف، وكل ذلك خارج عن المقصود هنا، فالقاعدة إنما هي الأدلة الاتفاقية. دون ما نفعه دون ظرف وقد كفت بما عن الإضافة ومع ذلك أضيف إليها الاسم الذي بعدها فجرته بالإضافة فأصل الكلام دون نزاع وجاءت ما الكافة فدخلت بين المتضائفين ويكثر ذلك في لغة العرب لكن ما الكافة قد تكف وقد لا تكف وإذا جاءت في مثل هذا فإنها تعتبر زائدة لا تأثير لها في الكلام فهذه هي الأدلة الاتفاقية التي لا نزاع فيها في الاستدلالية وما سواها اختلف المقال فيه وذاك هو الاستدلال وما سواها معناه ما سوى هذه الأدلة الأربعة من أنواع ما يستدل به اختلف المقال فيه أنا اختلفت فيه أقوال الأصوليين فمنهم من يستدل بما لا يرضاه غيره فيثبت دليلا يصلح عنده ولذلك يضيف إلى الأربعة السابقة مصادر أخرى للتشريع فهذه المصادر مثلا يرجع إليها عند جميع المذاهب القرآن والسنة والإجماع والقياس كل المذاهب ترجع إليها ما سواها من الأدلة التي سنذكره هنا لا يتفق فيه تجد بعض المذاهب تتفق على دليل منه فتأخذ به بعضها تخالف وهكذا وما سواها اختلف المقال فيه وذاك هو الاستدلال وذاك إشارة هنا لما سواها أي لما سوى الأربعة السابقة وأشار إليها بالكاف التي يشار بها البعيد كما قال ابن مالك ولد البعد انطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه وإن كان هذا قريبا فالأصل أن يقول فيه وما سواها اختلف المقال فيه وهذا هو الاستدلال لأنه قريب لكنه قصد الرفع من شأنه لصعوبته وتشعب المقال فيه فلذلك احتيج فيه إلى أن يرفع عن شأنه فاحتيج إلى أن يشار إليه بإشارة البعيد تعظيما له وذلك مثل قول الله تعالى في قصة يوسف قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وهو واقف بينهن فلما كان شريفا عظيما معظما لدى الجميع أشير إليه بإشارة البعد للدلالة على العظمة وكذلك قول طرفة رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممددي هذاك الطراف الممددي أشار إليه بإشارة البعد مع قربه تعظيما له وذاك هو الاستدلال وسبب تسميتهم له بالاستدلال أنه لم يقال عن وحي وإنما أخذ الاستدلال فيه عن استنباط فقط فقد استدل على الاستدلال به فهو دليل يحتاج في حجيته إلى الاستدلال يحتاج في إثبات حجيته إلى الاستدلال عليه أما الكتاب مثلا القرآن هل يحتاج في إثبات حجيته إلى دليل؟ لا دليل منه هو والسنة كذلك الإجماع قياس هذه أصول أما ما سواها فيحتاج إلى الاستدلال على إثبات حجيته فيدخل القياس الاستثنائي والاقتراني بالامتراء بدأ في عد هذه الأدلة المختلفة فيها وميله رحمه الله تعالى المنطقي لأنه ضليع فيه من المتخصصين فيه فبدأ بالدليل العقلي المنطقي قبل غيره فقال فيدخل القياس الاستثنائي والاقتراني بالامتراء يدخل القياس المنطقي في الاستدلال لأنه مختلف في الاحتجاج به فمن الناس من يراه حجة فتثبت به الأحكام لأنه مركب دائما من قضيتين إحداهما مسلمة لدى الخصمين والأخرى مترتبة عليها فإذا كان الترتيب صحيحا كان الخصم ملزما بأن يسلم بما يتوصل إليه من القياس وهو النتيجة وإذا كان القياس فاسدا لمادته أو لتركيبه وهي التي تسمى صورة عند المناطقة لأن خلل القياس إما أن يكون من المادة أو من الصورة من المادة معناها كانت إحدى المقدمات كاذبة أو من الصورة بأن كان تركيبه على غير أشكال القياس المعروفة الأربعة، فهذا فاسد لا يصلح الاحتجاج. لكن إن اتفق الخصمان على صحة المقدمة وعلى ترتب الثانية عليها لا بد أن يتفقا على نتيجة، لأنها لازمة للقولين سواء كان القياس استثنائيا أو اقترانيا. القياس الاستثنائي هو الشرطي والقياس الاقتراني هو الحملي، وهما معروفان وقد درسناهما في المنطق. نعم 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 الاستثنائي ومنسوب إلى الاستثنائي، نعم هذه هي النسب. فيدخل القياس الاستثنائي أي الاستثنائي، خطأ في الكتابة. نعم والاقتراني بلا امتراء، بلا امتراء معناه بلا شك في هذا، فلا يمترى فيه ولا مجادلة فيه في دخوله في الاستدلال. لكن ليس المقصود أنه لم ترى في الاستدلال بهما، لأنهما من أنواع الاستدلال وهو المختلف في الاستدلال به. وهنا أصل إلى نتيجة لا بد من الانتباه لها، وهي أن هذا الخلاف في الاستدلال بالقياس المنطقي ينبغي أن يكون من الخلاف في الدلالة لا في الدليل لا في الاستدلال. إذا كانت المقدمة الأولى مسلمة لدى الخصمين فلا بد أن تكون مأخوذة من الأدلة السابقة، يكون ثبوتها عن طريق الوحي أو عن طريق العقل أو عن طريق الإجماع، وحينئذ نرجع إلى القياس الأول. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدماته الموافقات إن كل دليل أي كان لا بد أن يركب من مقدمتين، مقدمة واقعية ومقدمة شرعية. كل دليل أي كان يركب من مقدمتين، مقدمة واقعية ومقدمة شرعية، فيحتاج في الاستدلال إلى فقه بالواقع وفقه بالشرع، فمن جمع بينهما استطاع أن يفتيه، ومن لم يجمع بينهما كان إما مختصا بالواقع فقط ولا علم له بالشرع، أو مختصا بالشرع ولا علم له بالواقع فلا يستطيع تنزيل هذا على هذا. ومثال ذلك قولك هذه الصلاة بغير وضوء، هذه المقدمة واقعية أو شرعية؟ واقعية. والصلاة بغير الوضوء غير مقبولة شرعا، هذه مقدمة شرعية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فالنتيجة هذه الصلاة غير مقبولة شرعا، مثلا غير مجزية أو غير صحيحة. فعلى هذا يكون القياس مركبا من قضيتين، إحداهما واقعية والأخرى شرعية، والنتيجة التي ترتب عليهما مسلمة. ولكن عرفنا هنا أن القياس المنطقي ليس دليلا مستقلا، وإنما هو طريقة لتركيب الاستدلال ما بين واقع وشرع، واضح. فلهذا ينبغي أن نخرج القياس المنطقي بقسميه من الخلاف في الاستدلال، وأن نجعله مجرد ميزان تزن به الأدلة، كما ذكرنا في تعريف المنطق أنه مجرد ميزان توزن به العقول، معيار. ولذلك نسميه الغزالي معيار العلم، كل من لا يعرفه لا يوثق بعلمه، كل من لا يعرفه لا يوثق بعلمه، لأنه لا يستطيع ترتيب الموافقة بين منقوله ومعقوله، فعقله في واد ونقله في واد آخر، فيكون فيه انفصام شخصي بين منقوله ومعقوله. هذا المقصود بعد أن ألفت الكتب، لأن الكتب كلها المؤلفة الآن في عالم الإسلام في مختلف العلوم متأثرة بالمنطق وترتيبه، لكن قبل نشأة المنطق لا يدخل هذا، لا ألفت الكتب على أساسه في ذلك الوقت. فالمقصود بعد أن وضعت الكتب على أساس المنطق لا يثق بعلم من لا يعرفه، لأنه لا يمكن أن يفهم هذه الكتب، لا في المصطلح ولا في البلاغة ولا في النحو ولا في الأصول ولا في الصرف ولا في أي علم من علوم الشرع. وإنما يدل في التلازم وجود ملزوم ونفي لازم. ذكر هنا أن القياس المنطقي إنما يدل بسبب التلازم الحاصل بين المقدمتين، لأن المقدمة الأولى ستكون مسلمة مثلا لدى الخصمين جميعا، والمقدمة الثانية ستكون متناولة لمحل النزاع، وستكون مترتبة على الأولى متلازمة معها، فتأتي النتيجة من المقدمتين بحذف الحد الوسط اللي هو المكرر، الحد المكرر بين المقدمتين. إن كان القياس اقترانيا مثلا، مثلا العالم حادث، هذه مقدمة متفق عليها من الجميع، وكل حادث لا بد له من محدث، هذه المقدمة الثانية المرتبة على الأولى، والنتيجة العالم لا بد له من محدث. فعلى هذا التلازم الحاصل بين المقدمتين هو وجه الاستدلال بالقياس المنطقي، وليس مجرد كون المناطق في عينوا هذه الأشكال الأربعة يجعلها معتبرة شرعا أو يجعلها حجة شرعا، بل المقصود التلازم العقلي هو الذي منه أخذت حجيتها في النقليات. فلذلك قال: وإنما يدل في التلازم وجود ملزوم ونفي لازم، وذلك أنه عند ترتيب القياس لا بد في التلازم من أن تكون دلالته في ثبوتين أو في نفيين أو في نفي وثبوت أو في ثبوت ونفي، فهذه أربع صور، والمثبت في الطرفين لازم وملزوم. اللازم هو المقدمة الثانية، والملزوم هو المقدمة الأولى، فإما أن يتلازما في الثبوت، وإما أن يتلازما في النفي، وإما أن يكون ثبوت أحدهما مقتضيا للنفي الآخر، سواء كان الأول ثبوته مقتضي للنفي الثاني، أو الثاني نفيه مقتضي لثبوت الأول، وهكذا. والتلازم إما بين ثبوتين، مثل قولنا: من صح طلاقه صح ظهاره، من صح منه الطلاق صح منه الظهار، هذا التلازم في الثبوت بين المقدمتين، لأن كل واحدة من المقدمتين مثبت. وهذا يتقرر هذا النوع الذي هو التلازم في الثبوتين يتقرر بثبوت أحد الأمرين، إذا ثبت أحد الأمرين لا بد أن يثبت الآخر، لأنهما متلازمان في الثبوت. لماذا؟ لأن المؤثر إذا ثبت لا بد أن يثبت أثره، مثلا ملك الشخص للطلاق مقتضي لملكه لحصول ظهار منه، فعلى هذا من لا يصح منه الطلاق لا يمكن أن يظاهر، كالأجنبي مثلا إذا قال شخص لآخر: زوجتك عليك كظهر أمك، هل هذا ظهار؟ لا يلزم، لأنه لا يستطيع أن يطلق عليه، إنما الطلاق يجب أن يرفع الساق، فهذا الثلاث. فيتقرر ذلك ب لثبوت أحدهما فيلزم عليه ثبوت الآخر، إذا ثبت الطلاق لأحد ثبت له الظهار، والعكس صحيح، إذا ثبت الظهار لشخص ثبت له الطلاق، ويأتي الخلاف في الثبوت وعدمه، مثل الخلاف في تعليق الطلاق على النكاح، من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هل يلزمه هذا؟ في خلاف عند الشافعية والحنابلة أنه لا يلزم، لأنها ليست زوجة له، والطلاق من لوازم النكاح ولم يحصل النكاح ضال. عند المالكية والحنفية يلزم، لأنه بمثابة اليمين التي يلزم الحنز على أدائها، كمن قال: إن دخلت الدار فزوجتي طالق، فإنه إن دخلها فلزمه طلاق زوجتي، وقد قال هذا قبل دخوله للدار. وكذلك من ظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، هل يلزمه أم لا؟ على نفس الخلاف، الشافعية والحنابلة لا يلزم لأنها أجنبية، وعند المالكية والحنفية يلزم لأنه علق على أمر ممكن. هذا كله قابل للبحث، يعني إذا قمنا فيه مناورة يمكن أن نقيم فيه مناورة بين بعض الناس، يستدل بعضهم لأحد القولين والآخر للآخر. قد يقع الخلاف في التلازم مثل ما ذكرنا، لكن إذا ثبت التلازم فإنه يستجيب له طبعا. نعم. كذلك قد يكون التلازم بين نفيين، مثل قولنا: لو صح الوضوء بلا نية لصح التيمم بلا نية. الحنفية عندهم أن الوضوء لا تجب فيه النية، وأن التيمم تجب فيه النية. تيمم
من أركانهم عندهم النية، والوضوء ليس من أركانهم النية، لا تجب فيه النية. فإذا أردت أن تستدل عليهم تقول لو صح الوضوء بلا نية لصح التيمم بلا نية، لأن التيمم فرع عن الوضوء ونائب عنه، فهذا هناك لازم في النفي، لأنك تريد أن تنفي صحة الوضوء بلا نية كما ينتفي أيضا التيمم بلا نية، فهذا لازم في النفي. وهذا يثبت بالطرد أيضا ويتقرر بانتفاء أحد الأثرين، إذا انتفى أحدهما لزم انتفاء الثاني لثلاثة في النفي، وهذا محله عند تسليم هذا الدليل، عند تسليم التلازم بين الوضوء والتيمم. لكن عند عدم التلازم مثل ما يقول الحنفية الوضوء هو الأصل فلا يحتاج إلى النية، بخلاف التيمم فهو بدل وفرع ورخصة فيحتاج إلى نية، لأنه انتقال عن الأصل، والانتقال عن الأصل هو الذي يحتاج إلى النية. كذلك قد يكون بين نفي وثبوت، قد يكون التلازم بين نفي وثبوت، وذلك مثل قياس العكس، قول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت من وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالتلازم هنا بين نفي وثبوت، لأنه إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا تلازم في النفي من جهة الحرام والثبوت من جهة الحلال. فحيث ما وجد ملزوم وجد لازمه، وهو بفقد ذافق. تقرير لما مضى، فإنه يعلم أن الملزوم إذا وجد لا بد أن يوجد لازمه لترتبها عليه، وإذا انتفى فإنه لا بد أن ينتفي لازمه لترتبها عليه. وعلى هذا يتضح لنا ما يذكر فيما يتعلق بالقياس الاستثنائي بالذات، لأنه يتضح هنا كثيرا القياس الاستثنائي، لأن القياس الاستثنائي إذا كانت الشرطية فيه متصلة فإن التلازم فيه في الثبوت، وإذا كانت منفصلة فإن المقصود العناد، فالتلازم فيه في النفي. فلذلك إذا رفع الأول وضع الثاني في الشرطية المتصلة، وإذا وضع الثاني رفع الأول. مثلا إذا قلنا إن قام زيد قام عمرو، فإذا كانت النتيجة لكن زيدا لم يقم، فمعناه أن عمرو لم يقم، لأن هذا من الشرطية المتصلة. لكن لو قلنا لو كان هذا الوضوء صحيحا لصحت الصلاة لكن الصلاة لم تصح، لكن الوضوء لم يصح، يترتب عليه أن الصلاة لم تصح أيضا، لأن نفي الثاني نفي للأول. وكذلك الثبوت هنا، لأن الوضوء شرط للصلاة، فلو قلت لكن الصلاة لم تصح، فعدم صحة الصلاة لا يقتضي عدم صحة الوضوء، قد يكون الوضوء صحيحا وتكون الصلاة غير صحيحة لسبب آخر يقتضي ذلك، يقتضي بطلانها. فهذا تلازم في الانتفاء، إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، ولكن إذا أثبت الملزوم لا يقتضي ذلك ثبوت اللازم. هذا إذا كان في الشرط، أما في المانع فالعكس، وكذلك في السبب. إذا قلنا إذا لم تزل الشمس لم تصح صلاة الظهر، لكن الشمس زالت صحت صلاة الظهر، فهذا يقتضي التلازم في النفي قطعا، إذا لم تزل الشمس لم تصح صلاة الظهر، لكن إذا زالت الشمس هل تصح صلاة الظهر مطلقا؟ قد تكون صحيحة قد لا تكون كذلك. فلهذا يكون التلازم هنا لا بد أن ينظر فيه إلى العناد، ويفرق فيه بين الشرط والسبب والمعنى. فالشرط انتفاؤه يلزم منه انتفاء المشروط. العناد معناه المخالفة بين القضيتين، مخالفة بين القضيتين إذا ثبتت الأولى انتفت الثانية. إذا لم يقم زيد قام عمرو، لكن زيدا قام، أو إذا قلنا إذا قام زيد لم يقم زيد لم يقم عمرو ولكن زيدا قام، فمعناه أن عمرو يقوم. هكذا إذا حصل العناد بين المقدمتين كان ثبوت إحداهما نفي للأخرى، ترتب عليه نفي الأخرى. وهذا هو الذي يقصد به أن المقدمة أنه إذا بطل التالي بطل المقدمة. هذا مثلا يقول ابن عاشر في استدلال للصفات التي يسمونها بصفات المعاني لبعض صفات الله عز وجل، يقول لو أمثل الفناء لن تفقد، لو ماثل الخلق حدوثه انعدى، أقصد في إثبات الصفات السلبية، لو أمثل الفناء لن تفقد، لو ماثل الخلق حدوثه انعدى، إلى أن يقول لو لم يكن بواحد إلا ما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل. فإذا بطل التالي لا بد أن يقول المقدم لأنه لازمه والأول ملزوم، فاقتضى ذلك البطلان. ولهذا صح كلام الغزالي هنا في هذه المسألة، فإن من قرأ أبيات ابن عاشر هذه ولم يكن يعرف المقدمة والتالي، لم يكن يعرف المنطق، ما عرف هذا، والتالي في الست القضايا باطل وقطعا مقدم إذا مماثل، لا يفهم هذا الشيء. فحيثما وجد مرزوم وجد لازمه، إذا وجد المرزوم وجد لازمه لأنه مترتب عليه، مثل قولنا إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر فالنتيجة فهو حرام، لأنه إذا ثبت الإسكار فيه فهو حرام قطعا. وهو بفقد ذا فقد، وهو بفقد ذا، وهو أي اللازم بفقد ذا أي الملزوم يفقد أيضا، نحو لو كان النبيذ مباحا لم يكن مسكرا، لكنه مسكر فالنتيجة فهو غير مباح. وأما نفي الملزوم وإثبات اللازم فلا ينتجان، لأن الملزوم قد يكون أخص من اللازم، مثل ما ذكرنا لو كان هذا الوضوء صحيحا لصحت الصلاة، جواب أن الوضوء قد يكون صحيحا لا تصح الصلاة، قد يكون عاما إذا كان في الشرط أو في السبب، وأما إن كان في المانع فلا، لأن يعني المانع يلزم من وجوده العدم. ثم قياس العكس عكس الحكم في ما كان عكس علة فيه. نعم، الثاني من المختلف فيه قياس العكس، والثاني من الأدلة المختلف فيها، الأول قياس المنطقي والثاني قياس العكس. ها؟ لا لا بطلع بطلع هكذا. قياس العكس قد سبق بيانه وشرحناه شرحا وافيا، فذكرناه أنه هو الذي يقتضي إلحاق فرع بأصل في تنافي الحكم لتنافي العلة، إذا كانت العلة متنافية يتنافي الحكم تبعا لها، فهو إلحاق على العكس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم رأيت لو وضع رأيت من وضعها في حرام كان عليه وزره، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له وزره. لذلك قال ثم قياس العكس عكس الحكم فيه ما كان عكس علة فيه يفي، فيلبس فيه عكس الحكم يعني خلافه في عكس لعكس العلة، فهما حكمان حكم الأصل وحكم الفرع، وهما مختلفان هنا بخلاف قياس الطرف، وعلتان أيضا علة لحكم الأصل وعلة لحكم الفرع، فقياس العكس فيه علتان وحكمان، وقياس الطرد علة واحدة وحكم واحد، حكم الأصل هو نفس حكم الفرع فيه، والعلة واحدة، علة التي يثبت بها حكم الأصل هي التي تثبت حكم الفرع. وقد اختلف في الاحتجاج به، فالاحتجاج ذهب الشافعية وبعض المالكية إلى جواز الاحتجاج بقياس العكس دلالا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتج به في هذا الحديث، وبأن الله عز وجل ذكره دليلا على التوحيد في قوله في إثبات القرآن، في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا قياس عكس، لأن هذا القرآن لا اختلاف فيه، فليس بعضه يكذب بعضا ولا يخالفه، فلما كان كذلك دل هذا على أنه من عند الله، لأنه لو كان من عند غير الله لحصل فيه اختلاف. فهاتان علتان، داهما كونه من عند الله، والثانية كونه من عند غير الله، والحكمان مختلفان. حكم ما كان من عند الله أنه لا اختلاف فيه، وحكم ما كان من عند غير الله أنه فيه اختلافا كثيرا. فهذا قياس عكس. فلما استدل الله به على إثبات أن القرآن من عنده دل هذا على جواز الاحتجاج به، وذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية إلى عدم الاحتجاج بقياس العكس. كذا الدليل يقتضي ألا وقد خولف في كذا، لما هذا فقط. كذلك من الأدلة المختلفة فيها قولنا في الاستثناء إن الدليل يقتضي هذا وقد خولف، إذا كان الدليل يقتضي أمرا وقد خولف بأن استثني منه في قضية معينة، لما فقد هذا، معناه لما فقد تلك العلة، فإنه يلحق به ما كان كذلك، فلا على الحكم الأصيل باقي، فلا أي ما لم يخالف فيه الدليل على الحكم الأصيل باقي أي الذي يثبته الدليل، وهذا يسمى بالدليل الباقي، وسمي هذا بالدليل الباقي، هذا يسمى بالدليل الباقي لأنه ترك فيه ما لم يخرج من الدليل على أصل الدليل. وذلك كقولنا الدليل يقتضي أن لا تزوج المرأة أصلا، الدليل هنا المقصود به التحسين عند المعتزلة فقط. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهى عن الإيلاء ونهى عن إذلال النفوس، والنكاح رق كما في حديث أسماء بنت أبي بكر، والنكاح رق، هذا الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة وذكره معلقا عن أسماء في السنة الكبرى. فلما كان الشخص لا يحل له أن يذل نفسه، لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، كان التزويج للمرأة إذلالا لها. هذا النوع هو الثالث من أنواع الأدلة المختلفة فيها، وهو ما يسمى بالدليل الباقي، وهو دليل منطقي أيضا يتضح بالمثال، وهو قولنا الدليل يقتضي عدم تزويج المرأة لأن التزويج مشتمل على إهانة وإذلال، والإهانة والإذلال منفيان بالشرع، لأن الشارع نهى أن يذل المؤمن نفسه، وقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر النكاح رق. فلما كان كذلك كان الأصل أن الدليل يقتضي عدم التزويج مطلقا، لكنه خولف فأثبت النكاح فيما أثبت فيه شرعا، وهو تزويج الولي لموليته، فيجوز للولي أن يزوج من هي تحت يده شرعا، لأن الشارع أذن له في ذلك، فكان هذا الإذن على خلاف الدليل، لكنه يبقى على الأصل في تزويج المرأة نفسها دون ولي، فيبقى على الحظر الأول، لأنها ستذل نفسها. فهمت الفرق؟ الدليل يقتضي نفي الزواج من أصله، نفي تزويج المرأة من أصله، لكنه خولف شرعا فأثبت للولي أن يزوج موليته، وبقي على أصل الحظر تزويج المرأة لنفسها. هذا في الرد على الحنفية، وهذا من أدلة المناظرات، وهذه تظهر فيها دائما التمحن والإغراض، لأن الشخص لا يكون بارعا في الجدل إلا إذا كان يأتي بالأدلة الغريبة مثل هذه. نعم، لا هي تكون مسلمة في صورتها، كن ما في مطعم.
لا لكن المهم الحكم مقتنع بالحكم نفسه، لكن يريد إثباته بأي شيء يقطع خصمه ومقتنع بأن هذا الحكم صحيح، أن النكاح بلا ولي باطل. أنت مقتنع بهذا لكنك تريد أن تقنع الخصم الذي هو حنفي ويرى ثبوت النكاح لمن زوجت نفسها دون ولي. أردت أن تستدلال بالحديث، مثلا حديث عائشة في صحيح مسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنقسم فالسلطان ولي ولا ولي له. فرده عليك بهذا بأن الحديث معلل بعلتين معروفتين لدى المحدثين. فذكرت أنت دليلا آخر وهو حديث ابن موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي. فقال لك هذا الحديث أيضا معلل بعلتين، إحداهما أنه من رواية إسرائيل عن أبيه أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى، وقد روي مرسلا وروي مرسلا من مراسل أبي بردة، وأبو بردة من صغار التابعين فلا يحتج بمرسله، روي موصولا. وإذا حصل التردد الحديث بين الإرسال والوصل أخذ بالإرسال لأنه لا ضعف. والعلة الأخرى أنه فيه اختلاف على الرواة، أيضا اختلف فيه على بعض الرواة. تذهب إلى الآيات فتقول مثلا: يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح جعله الله رجلا هو الولي، فيقول: لا، هذا المقصود به الزوج. وإذا بدأت في الاستدلال بالقرآن يأتيك هو بالآيات التي فيها، مثلا إذا ذكرت أنت دليلا قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم، وهذا خطاب للأولياء، فيقول هو: نعم، لكن في المقابل أيضا قول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فهي التي تنكح أن ينكحن أزواجهن. فلا تجد دليلا تريد أن تقنعه به إلا طعن فيه، فتأتيه بهذه الأدلة العقلية مثل هذا الدليل، تقول: الأصل في النكاح الحرمة لأنه إذلال للمرأة وإهانة لها، فاستثنى الشارع منه تزويج الولي لها وبقي تزويجها لنفسها على أصل الحرمة، فهذا يسمى دليل الباقي، ما بقي على أصل الفرض لا أصل من. نعم، لا نكاح إلا بولي، نكاح رفق. ذكرت أنه موقوف على أسماء أبي بكر، وأنه أخرجه البيهقي في المعرفة عنها، ووقف وعلقه عنها في السنن الكبرى، وما لدي حكم على إسناده حتى الآن، لكن لا أظن أنه يصح لأنه لا يوجد في شيء من دواوين الحديث غير كتابي البيهقي.
ما دام من كلامه
هذا موقف على أسماء أبي بكر. فعلم هنا أن صورة محل النزاع فقط هي التي تناولها الدليل الأول، الدليل الأول وهو أصل المنع، أصل الفرنة، أن الأبضاع على أصل فيها الفرنة، وأنه استخرج منها ما كان النكاح فيه بولي وبقي ما كان دون ولي على أصل الفرنة الأصلية التي عرفناها، هذا يسمونه دليل الباقي. وقد ذهب إلى الاستدلال به بعض الأصوليين، والواقع أنه لا يعتبر دليلا مستقلا، أنه مجرد تركيب بين الاستصحاب والاستحسان، لأن يعني الاستصحاب استصحاب المنع في الأصل أو الإباحة. نعم، الاستصحاب سيأتينا أنه إما استصحاب للمنع الأصلية أو الإباحة الأصلية، وأن المخرج عن الاستصحاب إما نص أو إجماع مثلا أو قياس. وهنا استخرج بعض ما يقتضيه المنع بالنص، فلذلك لا يذكره كثير من الأصوليين دليلا مستقلا، وإنما يذكرونه في ثنايا الكلام على الاستصحاب فقط. ثم ذكر دليلا آخر من الأدلة المختلفة فيها، وهو قوله: كذا انتفاء الحكم حيث عدم مدركه إذ للدليل استلزم. كذلك من الأدلة المختلفة فيها الاستدلال بنفي الدليل بعدم الدليل إذا ادعى مجتهد وجوب أمر أو حرمته واستدل بدليل معين فأبطلت أنت ذلك الدليل، فإن هذا دليل، لأن عدم الدليل قول المجتهد بلا دليل يكفي في تضعيفه أنه بلا دليل، فيمكن أن تضعف أي قول لأنه لا دليل عليه، فهذا استدلال، تقول هذا القول ضعيف لأنه لا دليل عليه، وهذا استدلال لعدم الدليل، استمالك الدليل ترجح به القول الآخر إلا عدم الدليل، وهذا أيضا لا يخرج عن الاستصحاب لأنك استصحبت الأصل، استصحبت الأصل وهو عدم الحكم، لأن الأصل عدم التكليف ولا يخرج عنه إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل بقيت على الأصل، فهذا أيضا لا يخرج عن الاستصحاب وهو قسم من أقسامه. كذا انتفاء الحكم معناه كذا القول بانتفاء الحكم حيث عدم مدركه معناه في المكان الذي عدم فيه مدركه، ومدركه معناه دليله الذي يدرك به، مدرك معناه ما يدرك به الشيء وهو دليله، دليله الذي يمكن أن يدرك به. إذ للدليل استلزم، لأن انتفاء الدليل مستلزم للدليل الذي هو البراءة الأصلية، لو لم يكن لزم أن يكلف ذو غفلة ولا دليل قد وفى، لو لم يكن للحكم دليل مع التكليف به للزم أن يكلف الغافل ولا دليل على تكليفه، وهذا هنا إشارة لمثال للاستدلال بعدم الدليل، وهو أن المكلف مختلف فيه من هو، وقد سبق أن بينا بعض الخلاف في هذا الباب، فقد أجمع على أن الصبي غير مكلف فيما يتعلق بالأحكام التكليفية، وأنه فقط مأمور بالواجبات على سبيل الندب ومنهي عن المحرمات على سبيل الكراهة، وأن هذا لا يسمى تكليفا، لأن التكليف ذكرنا خلافه في تعريفه، هو إلزام ما فيه كلفة وطلب ما فيه كلفة، وذكرنا الإشكال الواردة على كلا التعريفين، وكذلك المجنون فقد رفع عنه الطلب، وكذلك النائم فقد رفع عنه الطلب، ومحل هذا في خطاب التكليف، أما في خطاب الوضع فما أتلفوه فإنهم يضمنونه. كذلك من لم يبلغه الشرع فإنه غير مكلف حتى يبلغه. اختلف في السكران هل هو مكلف أو لا، لأنه أدخل زوال العقل على نفسه، وكذلك هذا الخلاف على القول بتكليفه مختلف أيضا، هل هو مكلف بكل شيء أو بالضمان فقط في الأمور الوضعية، الخطاب الوضعي دون الخطاب التكليفي، فلذلك لا يلزمه الإقرار ولا تلزمه العقود، ولكن تلزمه الحدود والإثق والطلاق على الراجح، وهذا جمعه أحد العلماء في بيت واحد، يقول لا يلزم ولا السكران إقرار عقود، بل ما جنى إثق طلاق وحدود، لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. كذلك المحنق الغضبان شديد الغضب، وكذلك الغائر الذي أصيب بالغيرة الشديدة اختلف فيها هل هو مكلف أو لا، هل يلحق بالنائم والمجنون فلا يكلف، أو يلحق باليقظان فيكلف، أو يكون منزلة بين المنزلتين كالسكران، محل خلاف. فالحنابلة مثلا في أرجح الأقوال عندهم أن الغضب الشديد يرفع التكليف، فإذا طلق الشخص وهو مغضب غضبا شديدا لا يلزمه ذلك الطلاق إذا كان الغضب أدى إلى زوال العقل، وكذلك الغيرة الشديدة جدا
مع أنهم يلزمونه ما أتلفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضربت عائشة رضي الله عنها قصعة التي أتته بيتها فكسرتها أرسل إليهم قدحا مكان قدحهم وثريدا مكان ثريدهم، فعلى هذا يكون الغافل أيضا من محل الخلاف. الذي غفل عن الصلاة حتى فات وقتها هل هو آثم أم لا؟ الذي كلف بأمر فغفل عنه سهى حتى تعدى الوقت هل هو مكلف أو لا؟ محل الخلاف، جمهور العلماء على أنه مكلف، وبعضهم يرى أنه غير مكلف. لا، القضية ليست قضية قضاء، هو ملزم بالقضاء لكن بخطاب جديد ليس بالخطاب الأول، لكن هل هو آثم الآن أو لا؟ هذا محل الخلاف. نعم، جمهور يرون أنه آثم لأن النسيان ضرب من التفريط، نسيان ضرب من التفريط، إلا إذا كان منشغلا بأمر غلب على عقله مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عندما قال شغلنا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذا شغل بالحرب. لكن من ليس مشغولا بحرب وإنما نسي الصلاة وفرط فيها حتى خرج الوقت بسبب النسيان، فإن الجمهور يعدون التفريط ضربا من النسيان ضربا من التفريط فيؤثمونه ويلزمونه بالاستغفار والتوبة. وكذلك المكره فهو من محل الخلاف أيضا، فالجمهور على أن المكره يلزمه تكليف إلا إذا أكره إكراها مرجعا فإنه غير مكلف حينئذ ينتفي عنه الإثم. ومحل هذا إذا لم يكره على قتل شخص، لأن القتل لا يبيحه الإكراه بالقتل لأنه فدى نفسه بالشخص الذي قتله، وأبلغ ما يصنع به أن يقتله، فأكره على القتل بالقتل فهذا قطعا آثم إذا قتله لأنه فدى نفسه بنفس غيره، لكن إذا أكره على الكفر فالكفر مرفوعا عنه القلم إذا كان الإكراه مرجئا. قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. وكذلك إذا أكره على شرب الخمر أو على الزنا أو نحو ذلك. ومن العلماء من يفرق أيضا فيقول إن الزنا إذا أكره عليه فإنه إن انتشر أثم وإن لم ينتشر لم يذهب. وعلى هذا فإن الغافل من محل الخلاف هنا، فلو قلت في الخلاف لدينا من يثبت التكليف للغافل ولدينا من ينفيه عنه، فأردت أن تستدل بنفي الدليل على أن الغافل لا تكليف عليه، فإنك تقول لو لم يكن نفي الدليل دليلا للزم تكليف الغافل، لأنه لا دليل شرعا على نفي التكليف عن الغافل. رفع عليه عن أمة الخطأ هو النسيان وما استكره عليه وليس فيه الغفلة، والنسيان لا يشمل الغفلة، لأن النسيان إنما هو لأمر قد مضى كمن نسي شيئا حتى زال عن ذهنه فأقسم على خلافه مثلا هو لا يعلم ذلك، فهمت؟ فلذلك يقال لو لم يكن نفي الحكم، لو لم يكن نفي الدليل دليلا لثبت تكليف الغافل، لأن الغافل لا دليل على انتفاء التكليف عنه، فلذلك قال ولا دليل قد وفى. ومنه الاستقراء، ثم من هذه الأدلة المختلفة فيها هو دليل آخر الاستقراء، والاستقراء هو الاستدلال بالجزئي على الكلي، استدلال بالجزئي على الكلي أقصد بالجزئي على الكلي بالفرد من أفراد الجزئي على الكلي كله. مثلا نحن عرفنا كثير من الحيوانات لكن لم نعرف الحيوانات كلها، الذي عرفناه من الحيوانات كله يحرك فكه الأسفل عند المضض،
فإذا قلنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضض فهذا استقراء، لأنه بحسب ما عرفناه من الحيوانات. لكن من الحيوانات ما لا نعرفه، هل يشمل هذا الديناصور؟ هل يشمل حيوانات بحرية لا نعرفها؟ هل يشمل أنواع من الحيوانات لا علم لك بها؟ الجن مثلا. فهمت؟ هذا القياس، هذا الدليل يسمى الاستقراء. والاستقراء نوعان، استقراء تام واستقراء ناقص. فالاستقراء التام دليل عند الأصوليين ولكنه غير قطعي عند المناطق، والاستقراء الناقص ليس دليلا لا عند الأصوليين ولا عند المناطق. المناطق عندهم دليل لكنه لا يفيد القطع، والأصوليون ليس دليلا عندهم أصلا. ولذلك قال الأخبري في السلم: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتنفيذ. ومنه الاستقراء للاستقراء وقطعي متم ما منه غير صورة النساء عام. فالقطعي منه عند الأصوليين هو المتم، معناه التام الذي تناول جميع الأفراد ما عدا صورة النساء، صورة فقط المختلف فيها. إذا شمل جميع الصور إلا صورة النساء وحدها فهذا يكون قطعيا عند الأصوليين، لأن صورة النساء لا يخرجها عن بقية الصور شيء ولا فرق بينها وبين غيرها. فإذا ثبت في جميع الصور حكم فلا فرق بينها وبينها. فلذلك قال: ومنه الاستقراء، ومنه أي من الاستدلال وهو الأدلة المختلف فيها الاستقراء، وهو مشتق من القراء أو من القرى. من القراء أي من الظهر، لأنه تتبع لفقرات الظهر، كان الأفراد مثل فقرات الظهر كل واحدة تقيسها على الأخرى. والقرى قرى كل شيء معناه ظهره، ومنه قول الشاعر: تمتع من السوبان والعيق نورة فقلبك للسوبان والعيق آلف كأن قرى السوبان في الآل ضحوة قرى حبشي في ركابين واقف. السوبان جبل، والعيق جبل آخر، والعيق أعلى الجبل مطلقا. كأن قرى السوبان، تمتع من السوبان والعيق نورة فقلبك للسوبان والعيق آلف كأن قرى السوبان أي ظهره وعلاه في الآل وهو السراب ضحوة قرى حبشي عبد أسود في ركابين واقف، فهو بينهما لا بد أن ينحني، فكذلك رأس الجبل هكذا يكون ينحني. أو من القرى لأن فيه تتبع، كان الشخص يخرج من قرية إلى قرية فيتتبعها مسحا، فكذلك هنا الاستقراء ينتقل من فرد إلى فرد حتى يأتي على كل الأفراد. شاهد ما علمه. ومنه الاستقراء وقطعي متم ما منه غير صورة النزاع عن. ما عم منه غير صورة النزاع، ما موصول اسمي معناه الذي، عم هي صلتها وفاعلها ضمير مستتر راجع على ما، معناها الذي عم كل الصور ما عدا صورة النزاع. ما عم منه أي من الاستقراء، ومن راجع الاستقراء غير صورة النزاع، ما عم جميع الصور غير صورة النزاع. غير هنا على النصب لأنها استثناء وتعرب إعرابا ما بعد إلا، غير صورة النزاع. والمقصود بالصورة الفرد الذي حصل التنازع فيه بين المتناظرين، كقولنا كل جسم متحيز، فإننا استقرأنا جميع الأجسام فوجدنا الجسم لا يكون إلا كذلك. فإذا حصل الخلاف في هذا الباب فإنه يحال فيه على الاستقراء، هذا الذي يذكره المناطقة والأصوليون، لكنه تشتم منه رائحة لنفي مثلا التجسيم عن الله عز وجل، وهذا ما لم يرد فيه دليل بإثبات ولا بنفي. لم يرد إثبات الجسمية لله ولا نفيها، فالأصل أن تبقى مسكوتا عن هذه، ليست مثبتة ولا منفية، ما لم يرد فيها دليل ولا يمكن أن تؤخذ من العقل. لكن الذين يريدون نفيها يذهبون إلى العقل فيستدلون بهذا الدليل، يقولون: بحثنا في الأجسام فوجدنا الجسم لا يكون إلا متحيزا، والمتحيز معناه الذي يحويه مكانه سواء كان كبيرا أو صغيرا لا بد أن يحويه مكانه. وهذا محله في الأجسام المخلوقة. الذي عرفناه ورأيناه هو الأجسام المخلوق، فلذلك لا يمكن أن يكون الاستقراء هنا تاما، لأن الاستقراء إنما يكون في الجنس الواحد. ولذلك سبحان الله هذا الدليل، كل حيوان يحرك فكه أسفل عند المضغ، يقولون وجد في صورة واحدة خلاف المألوف، وهو الكركدان. الكركدان فإنه وهو وحيد القرن فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ ولا يحرك فكه الأسفل، هو وحده من جميع الحيوانات يحرك فكه الأعلى عند المضغ. والذي أظن أيضا أن التمساح كذلك، لأن التمساح يضع فكه الأسفل على الأرض ثم يرفع فكه الأعلى، فكأنه عند المضغ سيحرك الأعلى ويضع الأسفل على الأرض. له أسنان كثيرة، أسنان تشكل هنا. نعم، يحرك فكه الأسفل عند المضغ. لا لا، فقط المهم فيه الاستقراء، الاستقراء فقط. لكن في الأدلة الشرعية على غير هذا كثير جدا، مثل قديما كان النوبة وهم الذين يدخلون، لا السودان، الذين يجلبون إلى البلدان الإسلامية، أرض النوبة لم تفتح فتحا إسلاميا شاملا، وإنما كانت فيها غارات ويؤخذ منها عبيد فيباعون في البلدان الإسلامية، وكان الأصل أن النوبي عبد بالاستقراء في البلدان الإسلامية، لا يوجد إلا كذلك وهم أقوياء ورجال أهل قوة وشهامة، فكان الواحد منهم يباع بعشرة من الشراكسة والأوروبيين، لأن الأوروبيين لا يقدرون على العمل ويضعفون في بلدان المسلمين الحارة التي فيها الشمس الشديدة، فلا يقدرون فيها على العمل، فالواحد من النوبة يباع بعشرة من أولئك. فبين الاستقراء قيل النوبة أقوى من الشراكسة، هذا بحسب المقارنة، وعلى هذا الصبيحة في البيع القيمة فيما يتعرف من أتلف أحدهم مثلا وأراد أن يقومه بالشراكسة. وكذلك أمهات الأولاد لو وجدت امرأة فدعت أنها حرة مثلا وهي نوبية، فهنا ما يتعارض فيه الأصل والغالب، وسنذكر هذا إن شاء الله، تعارض الأصل والغالب، لأن يعني الأصل في الإنسان الحرية، والغالب في النوبة في بلدان الإسلام قديما الرق، ولذلك كل أسود يطلقون عليها عبدا ولو كان حرا في بعض البلدان، لأن هذا الأصل. نعم، لأن الأصل فيهم كذلك، لا ليس الأصل، أقصد الغالب فيهم كذلك، فهنا تعارض الأصل والغالب، وهذا من الاستقراء. وهكذا في ثبوت النسب مثلا بالعادة أن أطول مدة الحمل مثلا 4 سنين أو 5 سنين، هذا بحسب الاستقراء فقط، أنه وجد أن غالب النساء لا يتجاوز حملها 4 سنين أو 5 سنين حسب العادة، فيثبت النسب ب4 سنين أو 5 سنين ولا يثبت فيما زاد على ذلك. هذه المسألة فيها خلاف كبير تجده مفصلا في تفسير القرطبي عند قول الله تعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قد ذهب بعضهم إلى أنه لا حد له، وذهب الزهري إلى أنه 10 سنين، وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أنه 2 سنين وهو مذهب الحنفية، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه 4 سنين أو 5، وذهب الحنابلة إلى أنه 4 سنين. وفي الطب الحديث اليوم يرون أنه 1 سنة فقط، وهو مروي عن أبي حنيفة ويقول به بعض أهل الحديث أطول أمد الحمل الذي يلحق به الولد. وهكذا في كثير من المسائل العادية التي مبناها على الاستقراء، لأن الحكم العادي كله مبناه على الاستقراء، ولذلك يقال في تعريف الحكم العادي ما هو؟ وإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. والعادات منها مثلا ثبوت مدة الحيض، مثلا مدة الحيض كل امرأة، عند جمهور العلماء أن المبتدأة لا تحصل لها العدة إلا بالتكرر،
إذا تكرر حيضها على نمط واحد. وعن أحمد في هذا أربع روايات في المذهب الحنبلي، أربع روايات ما يتعلق بثبوت الحيض المبتدأ. هل تقاس على نسائها معناه قريباتها، أو تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة عند الحنابلة، أو تجلس سبعا أو خمسا، سبعا أو ستا أقتدي علم الله كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أو تجلس له حتى يصل إلى أكثر مدى أكثر الحيض وهو خلاها 10 يوما أو 15 يوما على الصلاة. هذه أربع روايات من مذهب الحنبلة، وكلها مبناها على الاستقراء. وناقصا منه لظن ننسبي وهو فرد ملحق بالأغلبي. وانسب ناقصا منه لظن، معناه أن الاستقراء الناقصة ينسب لظن فيكون ظنيا فقط لا يؤدي إلى اليقين، فلا يكون دليلا وإنما يكون أمارة، لأن الدليل هو الذي يوصل إلى العلم بالمقصود الخبري، وأما الذي يوصل إلى الظن بالمطلوب الخبري فهو أمارة فقط، يسمى أمارة ولا يسمى دليلا. فلذلك قال وناقصا منه لظن السبي، الاستقراء الناقص لا يحصل به اليقين وإنما يحصل به الظن. وليس كل استقراء ناقص أيضا يحصل به الظن، بل المقصود إذا كثرت الأفراد جدا كثرة مضطردة وجدتها على طريقة واحدة فيحصل لك الظن، ولكن لا يحصل لك اليقين مثل ما ذكرنا في أمد الحمل أغلبه. وناقصا منه لون نسبي، معناه نسب بعضه لون فقط لا كله، لأن الناقص يشمل ما كان ما وجدناه في بعض الأفراد فقط في قليل من الأفراد، وما وجدناه في عدد متوسط من الأفراد، وما وجدناه في عدد كثير من الأفراد. فالذي يحصل به الظن ما وجد في عدد كثير من الأفراد، لا في العدد المتوسط ولا في العدد القليل. ولذلك التجارب العلمية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى فرض علمي ونورية علمية وحقيقة علمية، وكلها من باب الاستقراء. الفرض العلمي أن تفكر أنت أن هذا المرض الذي أعراضه كذا وكذا ناشئ عن الفيروس الفلاني، وأن علاجه في المركب الكيميائي الفلاني لأنه يقتل هذا الفيروس، ولم تجرب هذا إلا على شخص واحد مثلا، أو لم تجربه أصلا، فهذا يسمى فرض علمي. جربناه على 100 شخص فنجح، فهذا يسمى نظرية علمية، لأنه يمكن أن يكون هؤلاء لهم أعراض أخرى، أو يكون المستخلص الذي استخلصته مركب كيميائي فيه مواد أخرى غير المادة التي خطبت أنت لها هي المؤثرة القاتلة للفيروس وليس المادة التي ذكرت، أو أن يكون هذا مختص ببيئة معينة وفي البيئات الأخرى هذا المرض الذي هذه أعراضه ينشا عن فيروس آخر لا يتأثر بهذه المادة الكيميائية. فإذا أتى على عينات مختلفة طائلة من مشارق الأرض ومغاربها في أزمنة متفاوتة وأصبح يقينيا سمي هذا حقيقة علمية. فالحقيقة العلمية هي ما نسميه الاستقراء التام، والنظرية العلمية ما نسميه ما يقتضي الظن من الاستقراء الناقص، والفرض العلمي لا يترتب عليه حكم لأنه استقراء ناقص لكن لا يصل فيه شخص إلى ظن. وهو فرد ملحق بالأغلبي، معناه هو إلحاق فرد بالأغلبي من الأفراد إذا وجدناهم على صفة معينة. ولذلك يقال فيه وإثبات الحكم في صورة لثبوته في أكثر الصور. وذلك كقولنا الوتر ليس بواجب لأنه يؤدى على الراحلة. ركعة الوتر اختلف فيها هل هي واجبة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة سادسة وهي الوتر، فزادكم صلاة سادسة يقتضي أن الفرائض ستة وأن هذه السادسة منها وهي الوتر. نعم يجوز فيه الوتر والوتر، وكذلك كل ما فاؤه واو من الكلمات الثلاثية. فعلى هذا يكون الوتر واجبا. آخرون يرون أنه غير واجب ويستدلون بأدلة، منها قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لديه. هذا مقتضى بعدم الزيادة. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء عفاه. فهذا يقتضي أن لا فرض غير الخمس. وكذلك في حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. مع أن الذين يرون وجوب الوتر يقولون لم يكن واجبا إذاك وقت مجيء ضمام بن ثعلبة ثم وجب بعد هذا. فإذا تعارض في الأدلة النقلية فنحتاج إلى أدلة عقلية لنحكم الخلاف في حال المناظرة. نذهب إلى الاستقراء فنجد أن الفرائض لا تصلى على الراحلة، والنوافل تصلى على الراحلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل على راحلته. ثبت ذلك في حديث جابر، وفي حديث أنس، وفي حديث ابن عمر. في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل ويوتر على الراحلة، وفي حديث أنس أنه رآه صلى الله عليه وسلم يصلي على ناقته متجها إلى نجده، وفي حديث أنس أيضا حديث جابر أقصد، وفي حديث أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على حماره متجها إلى خيبر، عكس القبلة تماما. فهذه الأحاديث مثبتة للصلاة على النافلة، وحديث ابن عمر مثبت لصلاة الوتر عليها على الراحلة. حديث ابن عمر مثبت لصلاة الوتر على الراحلة. فإذا كان الوتر يصلى على الراحلة فلا يعرف من الفرائض فريضة تصلى على الراحلة. فإذا الاستقراء هنا إنما هو لا عمل أغلب فقط. فلذلك نقول الوتر غير فريضة لأنه صلى على الراحلة ولا تصلى الفرائض على الراحلة بالاستقراء. نعم، لا ليست مثله، لأن الصلاة في الطائرة إذا كانت على الكرسي فتكون مثل الراحلة، لكن إذا كان الشخص يقف ويركع ويسجد في مكان معتدل فليست على الراحلة لأنها في مكان على سطحه، مثل ما لو كان في الطابق 70 في عمارة مثلا يتجه إلى القبلة فيها بالرضا، لا بد من الاتجاه إلى القبلة فيها، لكن في النافلة لا يلزم فيها القبلة، يتجه إلى الجهة التي هو سائر عليها. وقد اختلف هل يتجه لأي جهة أو لا بد من جهة سيره. تحولت القبلة يتحول معها. وحتى في القطار أنا تحصل لي في القطار، كن في القطار سيسير بين المحطتين مسافة طويلة فتحين صلاة، ويكون الخط على غير جهة القبلة معترض، فيكون دائما أتحول معهم عن طول المدة في الصلاة. يقول كذلك في الطائرة، بعض الطائرات الآن أصبح فيها البوصلة واضحة مؤشر، إذا انحرفت رأيت انحرافها تكفي معها. ومنه الاستحسان فيما يروى ترك القياس لدليل أقوى. من الاستدلال أي من الأدلة المختلفة فيها الاستحسان. والاستحسان اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا في تعريفه وفي الاستدلال به، فقد عرفه بعضهم بأنه دليل ينقضح في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته. قال الغزالي: وهذا التعريف هوس، كيف تقصر عنه عبارته وهو منقضح في ذهنه؟ قال: هذا التعريف هوس. هوس الشنون في ذهن المجتهد وتقصر عنه عبارته. وبعضهم يرى أنه مجرد تحكيم العقل، وهذا الذي أنكره الشافعي رحمه الله وقال: من استحسن فقد شرع ولا حكم إلا لله. فالذي يستحسن من عند نفسه فكأنه مشرع. ولكن الواقع أن الذين يستدلون بالاستحسان في الأصل وهم الحنفية والمالكية يفسرونه تفسيرا غير ما ذكر. فالحنفية عندهم الاستحسان هو ما شرع على خلاف القياس بدليل، يقولون كذا شرع استحسانا، شرع السلم استحسانا، على الأصل منعه من ناحية القياس لأن فيه بيع ما ليس عندك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك، ولكنه دل الدليل على جوازه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قدم المدينة وهم يسلفون في البرج الشعير السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وغير هذا من الأحاديث. وكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقد جزم ابن عباس بأن المقصود به السلم، فهذا يسمونه استحسانا.